إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يخشاك كأننا نراك، اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك يا رب العالمين. ذكرت لكم أيها الإخوة أن المعصية سبب كل بلاء ومصيبة في الدنيا، وأنها سبب كل عقوبة وخزي يوم القيامة، وهي مع ذلك تميل النفس إليها وتنازع الإنسان لكي يصل إليها، لأن فيها إغراء، ولأن فيها استهواء وإغواء. النفس تميل إلى المعصية مع علم الإنسان أن هذه المعصية توصله إلى أسوأ العواقب وأوخم النتائج. ما عصى إنسان ربه إلا ندم، لا شك في ذلك على الإطلاق. لا يوجد إنسان في الدنيا يعصي الله تعالى إلا سيندم حينما يتلمس ويحصل على عواقب هذه المعصية الرديئة السيئة. لذلك كنا نتكلم عما يعين الإنسان على ترك هذه المعصية التي كلها وبال. المعصية مثلها كمثل الذي يشرب عسلا فيه سم، العسل الطيب اللذيذ يتلذذ به المرء دقائق معدودات، ولكن السم الكامن فيه يورث الإنسان بعد ذلك الآلام، ويورثه المعاناة، ويورثه الألم الشديد. لذلك العاقل لا ينظر إلى حلاوة العسل في فمه، ولكن يفكر في مرارة الآلام التي سترد عليه بعد ذلك. نعم أيها الإخوة الكرام، ذكرت لكم في الأسابيع الماضية ما يعينك على ترك هذه المعصية الخبيثة. اللهم ارحمنا بترك المعاصي، أبدا ما أبقيتنا. هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، وتأملوا فيه: اللهم ارحمنا بترك المعاصي، لأن المعصية عذاب، ولأن المعصية بلاء. لذلك كان الدعاء: اللهم ارحمنا بترك المعصية. إذا تركت المعصية فقد رحمت نفسك، وقد رحمت عقلك، ورحمت مشاعرك وأحاسيسك، ورحمت بعد ذلك أمتك، لأن شؤم المعصية أيها الإخوة شؤم مستطير يصل إلى الأمة كلها. وسأذكر اليوم أيها الإخوة أمرا هاما يعينك على ترك المعصية مهما كانت عاتية ومهما كان إغراؤها قويا وشديدا، هو أن تتذكر الحساب يوم القيامة، وأن تذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل، وأن تذكر أنك ستقف بين يدي ربك وحيدا فريدا. ابنك سيهرب منك، أبوك يفر منك، زوجتك تتوارى عنك، صاحبك يختفي منك، كل أصحابك وأحبابك وعشيرتك، كل من تأنس إليه سيفرون منك ويهربون منك، وتبقى أمام مصيرك وحدك. تذكر هذا اليوم أخي المسلم الذي سيكلمك ربك ليس بينك وبينه ترجمان. تذكر هذه الوقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتقف بين من لا بين يدي من لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم، تقف بين يدي عليم حكيم، لطيف خبير، لا يخفى عليه شيء من أمرك سبحانه وتعالى. ولقد ذكر لنا ربنا عز وجل وذكر العصاة بهذا اليوم الشديد، ذكر مثلا الذين يحتالون لأكل أموال الناس بالباطل، والذين يستعملون دهاءهم ومكرهم وخبثهم وذكاءهم كيف يستلون الأموال من الجيوب. ذكرهم الله تعالى ليرتدعوا ويتزعوا بذلك اليوم، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ماذا قال الله بعد ذلك؟ ما الآية التي ذكرها والدرس الذي عرضه والعبرة التي أوردها ليردع الإنسان عن حبه الشديد للمال أن يأكله بالحرام؟ كل إنسان يحب المال، ونحن نرى اليوم من صور أكل المال الباطل بالحرام ما تقشعر له الأبدان على جميع الحرف والمهن. نعم أيها الإخوة، ولا وقت لدي الآن لأستعرض كيف يسرق الناس، قد يكون محاميا وطبيبا ومهندسا ومتعهدا، وقد يعمل أي عمل وأي حرفة، ولكل حرفة مسالكها الخفية، ولكل عمل أوديته وشوارعه التي يستطيع أن يصطاد بها المال دون أن يعلم به أحد، دون أن يفطن له موكله، دون أن يتفطن له مريضه، قد يجري له عملية جراحية ليس بحاجة لها. من أجل ماذا؟ من أجل المال. فالله سبحانه وتعالى ليردع هؤلاء الذين يظلمون أنفسهم ويظلمون الناس ويستغلون أموالهم ويحتالون عليهم بهذا القول العظيم، قال سبحانه وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هل نسوا ذاك اليوم وذاك الموقف وذاك القيام؟ ألا يظن، أي ألا يعلم ويوقن أولئك، هؤلاء الذين يلغون في أموال الناس ويستبيحونها، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال عليه الصلاة والسلام يصف هذا الموقف الخطير كما روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. يغيب أحدهم في رشحه، يعني في عرقه، في ذاك اليوم الخطير يتصبب من الإنسان العرق من الخجل من خوفه من عذاب الله، لأنه أمام من لا تخفى عليه خافية. لو أن إنسانا عثر عليه متلبسا بجريمة، لو أن شابا، تصور شاب يظنه الناس صالحا فعثر عليه وهو يعانق مثلا فتاة في طريق ما، ورآه الصالحون من قومه، كيف يكون حاله؟ كيف يتصبب عرقا؟ كيف يضطرب قلبه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه، يعني في عرقه، إلى أنصاف أذنيه، خوفا وخجلا من الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم الذي لا بد منه، الذي هو آت، والله سبحانه وتعالى بين قربه ودنوه في آيات كثيرة، وصف الله لنا ذاك اليوم، فقال سبحانه وتعالى، قال: رفيع الدرجات ذو العرش. رفيع الدرجات يتكلم عن علوه وعظمته وكبريائه وأسمائه الحسنى. رفيع الدرجات هو أعظم مما تتصور، رحمته أعظم مما تتصور، قدرته أعظم مما تتصور. رفيع الدرجات ذو العرش، يعني هو مالك الملك، يملكنا جميعا، يملك رقابنا وأنفسنا. مالك رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. مهمة الرسل والأنبياء إصلاح البشرية، ومن جملة إصلاح البشرية أن ينذروهم ذاك اليوم الذي يلتقي فيه العباد جميعا ويقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. يوم هم بارزون، ظاهرون، بادون أمام الله، لا يخفى على الله منهم شيء. في الدنيا كل منا يستطيع أن يتجمل ويظهر للناس أنه رجل صالح، وقد يكون خلاف ذلك. كل منا يستطيع في الدنيا أن يبين للناس أنه ناصح لهم، وأنه خدمهم، وأنه أحسن صنعته معهم، وأنه ما غشهم، وأنه كان حريصا عليهم، وهو كاذب محتال، فانطلى كذبه على الناس وصدقه الناس، لكنه يوم القيامة قال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، كما قال ربنا في آية أخرى سبحانه وتعالى. والله لو أن الناس يقرؤون هذا القرآن بوعي وتفكر وتدبر وإمعان ونظر ثاقب لما اقترب واحد منهم إلى ذرة من الحرام. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. خافية، الخافية يعني التي تخفى على الناس، لا تخفى على الله تعالى. فإذا استطعتم في الدنيا أن تدلسوا وتكذبوا وتدجلوا، وإذا استطعتم أن تمثلوا وتظهروا أنفسكم في غير ما أنتم عليه حقيقة، فيوم القيامة تكشف الأمور وتفتضح الأسرار وتكشف الحقائق، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكما قال ربنا في آية أخرى عن الإنسان الكنود، الكنود هو الذي ينسى نعم الله عليه، اللئيم الذي لا يطيع الله سبحانه وتعالى ويريد الدنيا أن يأخذها بأي طريقة، حلال كانت أم حرام. قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. الخير يعني المال، وهنا يريد الله الإنسان الذي يجمع المال بأي طريق. فقال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. هناك يوم الفضيحة، اللهم لا تفضحنا يا رب العالمين، اللهم استرنا بسترك الجميل، ولكن الستر يكون للمؤمنين الطائعين التائبين. من تاب إلى الله ستره الله يوم القيامة، وأما من مات وهو يجاهر بالمعصية بل ويفاخر فيها ويدعي أنه صادق صالح ناصح سيفتضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ذاك يوم الفضيحة. نعم أيها الإخوة الكرام، قال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. ثم يطلق الله تعالى سؤالا يقول: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فإذا بالكون كله ينطق، إذا لسان حال الكون كله كلام قاطع صادق: لله الواحد القهار. ثم قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. سريع الحساب، قال بعضهم: كيف هو سريع الحساب والناس بالمليارات؟ قال العلماء: كما يرزقهم جميعا يحاسبهم جميعا. هو سبحانه وتعالى أعلم كيف يحاسب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، إذا لم تكن الدنيا عبثا ولا لهوا ولا لعبا، كل دقيقة وكل عمل محسوب عليه. وانظر إلى ما سيرد في الآيات من قضية دقيقة جدا مرعبة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هكذا يقول الله للناس يوم القيامة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هكذا أنتم منطلقون في دنياكم ومناصبكم وأموالكم ومتاعكم ولذائذكم ولا حساب بعد ذلك؟ قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ثم أكد الله هذا فقال، واسمعوا هذا النص القرآني الرائع وعسى أن تحفظوه في قلوبكم ومشاعركم وحياتكم، قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة. يوم الآزفة هو يوم القيامة، وسمي آزفة لأنه قريب، لأنه من فعل أزفة أي اقترب. فبعض الناس يقول: أين نحن ويوم القيامة؟ لنصل لها فرج ورحمة. الله قال: قريب. وأنذرهم يوم الآزفة، سماه آزفة لأنه قريب، لأنه آت وكل آت قريب. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وليبين أنه آت قطعا قال في آية أخرى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قاله بصيغة الماضي: أتى أمر الله، مع أنه لم يأتي فعلا، ولكنه ذكره بصيغة الفعل الماضي لأنه ما دام قطعا آتيا فهو في حكم أنه أتى، فقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. لذلك قال هنا في هذه الآية وأنذرهم يوم الآزفة، هذا اليوم القريب، وسأذكر لكم قربه بعد انتهاء هذه الآيات. وأنذرهم يوم الآزفة وماذا سيكون في ذاك اليوم؟ اسمعوا وانظروا إلى هذا المشهد. قال سبحانه وتعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. القلوب لدى الحناجر، ما معنى هذه الآية؟ قال العلماء من شدة الخوف والهلع والرعب والفزع والقلق يأخذ الإنسان تنفس شديد جدا. أرأيتم إلى حال الذي قد استبد به الرعب كيف يتنفس شديدا وكيف يضطرب حاله؟ كأن قلبه في حنجرته. أرأيتم إلى هذا المشهد؟ إذ القلوب لدى الحناجر وهم بعد ذلك كاظمين. كاظمين يعني لا يستطيع أحد أن يتكلم بكلمة، ساكتون لا يتحركون، لأنهم الآن في موضع السؤال. وقد أطلق الله السؤال حين قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. قفوهم، لا مهرب لا مفزع، كما قال تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ جاء الجواب كلا لا وزر، يعني لا ملجأ ولا مهرب. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. لذلك قال هنا ربنا في هذه الآية العظيمة قال إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ساكتين صامتين لا يستطيعون الكلام. ثم إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وليس لواحد منهم صديق حميم يأتي إليه وينقذه. في الدنيا إذا وقعت في محنة في شدة هنالك أقرباؤك أصحابك عشيرتك تأتي وتنقذك من شدتك وتخفف عنك محنتك، ولكن في ذاك اليوم لا أحد. أرأيتم إلى هذا المصير المرعب؟ هذا الذي يجب ألا ننساه، لأنه كلام الله، وكلام الله كلام قطعي، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فقال تعالى ما للظالمين من حميم، حميم يعني صديق حميم، لم يبقى هناك صديق حميم ولا أب رحيم ولا أم رؤوم ولا أخ وفي ولا زوجة وفية، لا يبقى أحد، لأن كل إنسان يريد نجاة نفسه. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ليس هناك من يتوسط لك ويدفع عنك، لا يدفع عنك إلا أعمالك الصالحة. ثم قال تعالى ليبين الحساب ودقة الحساب. اسمعوا إلى هذه الآية المخيفة التي أراد الله أن يبين لنا فيها دقة الحساب، فقال بعد ذلك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين، ما خائنة الأعين؟ قال العلماء خائنة الأعين مثل أن يدخل الإنسان بيتا وفيه امرأة فيسترق النظر إليها، لا يراه أحد، لا يطلع عليه أحد. خائنة الأعين يعني التي لا يضبطها أحد من البشر، ولا يستطيع أحد من الناس أن يكتشفها، لأنها مسارقة نظر خفية جدا لا يطلع عليها غير صاحبها. وقد يكون المرء في بيت وحده وليس معه أحد، فيطالع من القنوات والمسلسلات والمواقع، مواقع الانترنت الإباحية وغير ذلك، ولا يراه أحد. الله عز وجل مطلع عليه. قد يكون المرء مع جمع غفير ومع قوم كثر، ومرت امرأة شبه عارية فلحظها ولم يدر به أحد، لكن الله تعالى سجل عليه ذلك. فلذلك قال: يعلم خائنة الأعين، لحظ العين، استراق النظر، كل ذلك مسجل. أرأيتم أيها الإخوة؟ فهل يخفى على الله شيء؟ لا، خائنة الأعين مهما تكن دقيقة فهي عمل محسوس، لأن العين تحركت ولأن العين لحظت. فالله ذكر ما هو أبلغ من ذلك، فماذا قال؟ وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا استطعت أن تخفي على الناس ما في قلبك من نوايا سيئة ومن نوايا خبيثة، وأظهرت نفسك إنسانا وديعا صالحا طيبا صادقا ناصحا مخلصا، فسيفتضح الإنسان يوم القيامة. اللهم تب علينا يا رب العالمين. وليس أشد خطرا ممن ينتهك محارم الله ولا يخشى الله حيث ينبغي أن يخشى الله عز وجل. قال لك الله: يعلم خائنة الأعين. فإذا كنت وحدك في البيت وبرزت امرأة إلى الشرفة تقول: لا أحد يراني، فلأطلق بصري إليها، أو صار المال الحرام بين يدي، قلت: لم يطلع علي أحد، ولا زلت أمام الناس رجلا تقيا صالحا، فاقتنصت المال الحرام حيث لا يراك أحد، ولم تخش ربك بالغيب. الخشية الحقيقية بالغيب حيث لا يراك أحد ولا يطلع عليك أحد، كما قال سبحانه وتعالى في الآية التي قرأتها لكم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب حيث لا يراه أحد، وجاء بقلب منيب، هذا الذي يقال له: ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ونحن نقول: يا رب اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين، يخشون ربهم بالغيب. فمن لم يخشى الله ولم يضع في قلبه ذاك اليوم الذي قال الله فيه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، الذي لا يخشى الله ويفعل المعصية حيث لا يراه أحد، اسمعوا مصيره، مصير مرعب. روى ابن ماجة في سننه عن سيدنا ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة. حسنات كثيرة، رآهم الناس يصلون، يتصدقون، يقرؤون القرآن. نعم، لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا، ينسفها الله. فقال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، حلهم لنا ألا نكون منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: هم من جلدتكم مثلكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلا ولا أحد يطلع عليه انتهك محارم الله. لذلك خشية الحساب وخشية القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى هي التي تحجز الإنسان عن الوقوع في الحرام، مهما كان الحرام، كذبا أم غشا أم مالا حراما أم نساء وجنسا أو نظرا حراما أو ظلما أو غير ذلك، لا يجرؤ الإنسان على أن يفعل ما يكون عليه فضيحة يوم القيامة. تصوروا كما روى أبو يعلى في مسنده عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله أرسل خادما له في حاجة فأبطأ عليه، فلما عاد قال له عليه الصلاة والسلام: لولا مخافة الله ومخافة القود، يعني القصاص يوم القيامة، لأوجعتك بهذا السواك. بهذا السواك لولا مخافة القود والقصاص يوم القيامة، لأن القصاص يوم القيامة سيكون على الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لذا كان أهل التكريم وأهل المكانة الكبرى هم الذين يخافون الله، وكان خوف الله هو الذي منعهم وردعهم عن الوقوع في المعصية. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي نعرفه جميعا وحفظناه جميعا وأذكركم به، حين قال: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، منصب وجمال غاية الإغراء، ودعته ولم هو يتحرش بها، أرأيتم؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. خوف الله منعه من الوقوع في المعصية، هذا في محل التكريم العظيم يوم القيامة، والناس في العذاب الشديد والعرق الشديد. اللهم تب علينا توبة نصوحة لا ننقض عهدها أبدا يا رب العالمين، واجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، قلت لكم إن يوم القيامة قريب، قريب جدا. وقد تقول: كيف هو قريب جدا؟ أقول لك في الجواب: لأن أول أيام القيامة يوم موتك، وموتك لا تدري متى يكون، قد يكون بعد ساعة وقد يكون بعد لحظة. ولذلك الذي يعصي الله تعالى أول ساعات الخوف والقلق والاضطراب. وقوله تعالى: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، تكون عند فراش الموت، على فراش الموت. وهذا يحتاج إلى بسط أيها الإخوة، لكن لأشير إلى أنه كما قال وورد في الحديث: إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته، يعني القيامة الصغرى هي الموت، وأما القيامة الكبرى فهي في اليوم الذي وعد الله تعالى الخلق أن يبعثوا من القبور. فإذا لا تقول يوم القيامة بعيد، هو قريب جدا، قد يكون بعد يوم، قد يكون بعد ساعة، لا تدري. وعلى فراش الموت هنا الهلع والفزع، أو السرور والاستبشار، السرور والاستبشار بالطاعة والعبادة. ذكروا أن أحد الصالحين كان على فراش الموت وهو في حالة الاحتضار والنزع، رآه ولده وهو في هذه الحالة فبكى عليه، أخذ يبكي أبوه في حالة احتضار، فقال: يا بني لا تبكي، فإن أباك لم يأتي فاحشة قط. كم كان سعيدا الآن طيلة حياته لم يأتي فاحشة، قال: لا تبكي. كم يكون المرء سعيدا عند الموت وهو يعلم أنه لم يسرق ولم يختلس ولم يأخذ رشوة ولم يظلم أحدا ولم ينتهك محارم الله، كم يفرح ويستبشر وهو في ساعة الموت. إذن القيامة قريبة وليست بعيدة، فلنترك الحرام ولنترك المعصية مهما كانت قليلة، لأن المعاصي بريد الكفر. اللهم أجرنا من ذلك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته. اللهم أنزل على المرضى دواء وشفاء من عندك يا رب العالمين. لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وخصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية لنصرة دينك وشريعتك، اللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم انصرنا على أنفسنا، وانصرنا على أهوائنا، وانصرنا على شهواتنا يا رب العرش العظيم، واجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ما أهمهم وأغمهم. اللهم حفنا بألطافك الخفية وعافنا من كل بلاء وبلية. اللهم اصرف عن بلادنا وبلاد المسلمين كل بلاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم أجر الخير على أيدينا جميعا، استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.